قال النووي رحمه الله: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. باب حكم إيمان من طعن في النسب وناح على الميت. أي هذا باب معقود في بيان حكم إيمان من طعن وعيب في نسب الناس، وهو معقود لبيان حكم إيمان من ناح ورفع الصوت بالبكاء على الميت سواء كان مع الندب أو لا. فحكم إيمانهما أنهما إن استحل الطعن والنوح يكفران ويخرجان عن الملة، وإلا فهما عاصيان بعملهما أعمال أهل الكفر والجاهلية. ترجم النووي والقاضي وأكثر المتون للحديث الآتي بقولهما: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياح. وترجم له الأبي بقوله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهم كفر. وترجم له السنوسي بقوله: باب الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ولم يترجم له القرطبي، بل أدخل هذا الحديث في الترجمة السابقة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وأحمد والطيالسي والترمذي. ورجاله: أبو بكر ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، أبوه عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، محمد بن عبيد بن أبي أمية، واسمه عبد الرحمن ويقال إسماعيل الطنافسي، أبو عبد الله الكوفي الأحدب الثقة الحافظ، أخرج له الجماعة، الأعمش سليمان بن مهران، أبو صالح ذكوان السمان الزيات الكوفي، أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، وأن رجاله رجال الجماعة إلا شيخه أبا بكر فما أخرج له الترمذي. ومنها أن أبا معاوية أحفظ الناس لأحاديث الأعمش، وهو أحفظ الناس لأحاديث أبي صالح. ومنها أنه مسلسل بالكوفيين، وأن محمد بن عبيد هذا أول محل ذكره في صحيح مسلم، وأن جملة من يسمى بمحمد بن عبيد في الكتب الستة نحو 11 راويا. المعنى الإجمالي للحديث: تعرض الحديث الأسبق لإيمان من رغب عن نسبه وانتسب إلى غير أبيه، وحكم عليه بالحرمان من الجنة لاستيلائه بهذا الفعل على ما ليس له من حقوق. يتعرض هذا الحديث للطعن في النسب ويحكم عليه بالكفر لما قد يؤدي إليه من حرمان المسلم من حقوقه. وقد أحاط الإسلام النسب بسياج من الحصانة، وضرب عليه سورا من الوقاية يحميه من الشك ويدفع عنه الشبه، فلم يقبل نفي النسب لمجرد اختلاف الشبه. فهذا أعرابي شك في ولد أو طفل وضعته زوجته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود وأنا أبيض. لقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم ما يرمي إليه من محاولة نفي النسب والطعن فيه، وقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فمن أين ذلك اللون الأورق والآباء حمر. قال الرجل: لعله نزعه عرق وورث هذا اللون من جد بعيد. قال صلى الله عليه وسلم: لعل ابنك نزعه عرق وورث اللون الأسود من جد بعيد. حمى الشارع زعزعة النسب مهما كانت الشكوك، فحكم بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وفي هذا الحديث يجعل الطعن في النسب كالكفر، لأن الكفر يؤدي إلى الحرمان الأخروي، والطعن في النسب يؤدي إلى الحرمان الدنيوي. أما النياحة على الميت والبكاء عليه بصياح وعويل وتعديد محاسنه والندبة بالويل والثبور، فإنه مما يغضب الله جل وعلا، لما فيه من مظهر الاعتراض على القضاء وعدم الرضا بالقدر والسخط على ما شاء الله وما كان. ولا شك أن هذه الأعمال لا تليق بالمؤمن الشاكر على السراء الصابر على الضراء. وإن كثيرات من النادبات تظن أن الوفاء للميت في إشعال نار العويل، وأن مظهر الحب والإخلاص في إرسال الصراخ ورفع الصوت والدعوة بدعوى الجاهلية. وما فكرنا في أن هذا العمل يضر بهن وبصاحبهن، ولا يزيدهن في نفوس العقلاء إلا تجهيلا وازدراء وتحقيرا. والإسلام يبين طريق استقبال المصائب بنفس مطمئنة راضية، نفس محتسبة، وإن آلمها المصاب وأبكاها الحزن. ففي الحديث: توفي إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا هو الإيمان، يدعو إلى طهارة اللسان من السب والطعن، ومما يشعر بالاعتراض على اللطيف الحكيم الخبير. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان مبتدأ أول، وسوغ الابتداء بالنكرة وصفه بقوله في الناس، أي خصلتان موجودتان في الناس، هما مبتدأ ثان بهم متعلق بقوله كفر، وهو خبر عن المبتدأ الثاني، وصح الإخبار به عن المثنى مع كونه مفردا لأنه مصدر يصلح للمفرد والمثنى والجمع بلفظه، أي خصلتان موجودتان في الناس هما كفر قائم بهم كفرا شرعيا يخرج من الملة إن استحلوها، وإلا فهما من أعمال أهل الكفر، وجاهلية واقعة منهم فهم عصاة بهما فلا يخرجان من الملة. إحداهما الطعن والتعيير في النسب، أي في نسب الناس، كأن يقال فلان ليس ابن فلان لأنه لا يشبهه. وثانيتهما النياحة، رفع الصوت بالبكاء على الميت، أي على من مات. والتقييد بالنساء فيما ورد من الأحاديث جرى مجرى الغالب، لأن النوح على الميت من عادتهن، وإلا فالرجل كذلك. هذا الحديث فيه ما مر أيضا من الأحاديث قبله من وصف بعض الأمور بأنها كفر، قوله صلى الله عليه وسلم: هما بهم كفر، والمراد به كما مر كفر دون كفر إلا للمستحل، فإنه كفر مخرج عن الملة. قال النووي رحمه الله: فيه أقوال، أصحها أن معناه أنهما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، والثاني أنه يؤدي إلى الكفر، والثالث أنه كفر النعمة والإحسان، والرابع أن ذلك في المستحل، فيكون على ظاهره. الطعن في النسب خبر لمحذوف، أي أحدهما الطعن في النسب، وهو بفتح الطاء وسكون العين مصدر طعن، يقال طعن فيه بالقول وطعن عليه من بابي قتل ونفع، طعنا وطعانا إذا قدح فيه وعاب. ومعنى الطعن في النسب قدح بعض الناس في نسب بعضهم بغير علم. الثاني النياحة على الميت، اسم من النوح، يقال ناحت المرأة زوجها وعليه نوحا من باب قال، والاسم النواح بالضم وزان غراب، وربما قيل النياح بالكسر ومناحة فهي نائحة. والنياحة رفع الصوت بالندب، وهو تعديد محاسن الميت وشمائله مع البكاء، كقولها واكهفاه واجبلاه وسنداه، وهذا كله حرام. قال ابن العربي رحمه الله: النوح وما كانت الجاهلية تفعله، كان النساء يقفن متقابلات يصح، ويحثين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن. إن قلت كيف يجمع بين قوله هنا اثنتان في الناس هما بهم كفر إلى آخر الحديث، وبين ما أخرجه مسلم في كتاب الجنائز من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة، والطعن في الأحساب، والعدوى. جرب بعير فأجرب 100 بعير، من أجرب البعير الأول؟ والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وهو كما قال. فكيف يجمع بين هذه النصوص؟ الجواب: يجمع بينها بأنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه باثنتين فأخبر بهم، ثم أوحي إليه بعد ذلك بالزائد فأخبر عنه صلى الله عليه وسلم. قال الأبي: قوله هما بهم كفر أي فيهم، فالباء هنا بمعنى في، هما بهم كفر أي هما فيهم كفر. وقال القرطبي: أي هما من خصال أهل الكفر والجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. قال القاضي: قوله هما بهم كفر أي من أعمال أهل الكفر وعادتهم وأخلاق الجاهلية، وهما خصلتان مذمومتان محرمتان في الشرع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على النساء في بيعتهن ألا ينحن، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، رواه البخاري وغيره. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السخرية واللمز والنبز والغيبة والقذف، وكل هذا من أعمال الجاهلية. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فعرف نعمته بالأنساب للتعارف والتواصل، فمن تسور على قطعها والغمص فيها فقد كفر نعمة ربه وخالف مراده. وكذلك أمر تعالى بالصبر وأثنى على الصابرين ووعدهم رحمته وصلاته ووصفهم بهدايته وحتم الموت على عباده. فمن أبدى السخط والكراهة لقضاء ربه وفعل ما نهاه عنه فقد كفر نعمته فيما أعد للصابرين من ثوابه، وتشبه بمن كفر من الجاهلين. من فوائد الحديث جواز إطلاق الكفر على فاعل المعصية، والمراد كفر دون كفر. تحريم الطعن في النسب بنحو ذم وعيب، وتحريم النياحة على الميت وهي تعديد محاسن الميت وشمائله. وفي الحديث النهي عن التشبه بالمشركين والكافرين من الجاهلين وغيرهم، وأن الإيمان ينقص حتى يصل إلى أضعف درجاته أو يذهب بالكلي. في الحديث عناية الشارع بتنبيه الناس على البعد عن أعمال الجاهلية، فإنها منافية للإسلام وتعاليم. الطعن في النسب يعني أن الإنسان يطعن في نسب أخيه، يقول مثلا ليس بابن أبيه أو بابن فلان، فهذا وجه. الوجه الثاني الطعن في النسب أن يعيره بنسبه بقبيلته، فيقول أنت من القبيلة الفلانية ويقدح فيها، أو من بلدة كذا، إلى غير ذلك مما هو شائع على ألسنة كثير من الناس، فهذا طعن في النسب أيضا. النياحة على الميت البكاء عليه بغنة معينة تشبه نوح الحمام، وهذا مما يثير الأحزان. إذا سمع الإنسان هذا النوع من البكاء فإن حزنه يثور، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني من قبرها، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. أما البكاء الطبيعي الذي تقتضيه الطبيعة بدون نياحة فإنه ليس فيه شيء، فيفرق الإنسان بين هذا وهذا. والحزن منه ما هو منتج ومنه ما هو مدمر. الذي نهى عنه الشرع هو الحزن المدمر الذي يسلب الملكات ويهدم الأعضاء ويقوض الأركان ويجعل الإنسان في ضيق ضائق وهم واقع، بحيث لا يحس بالحياة ولا بمن حوله. هذا الحزن منهي عنه. وأما الحزن المنتج فهو الذي يدفع إلى العمل الصالح، كأن يسلب منه عزيز فإنه حينئذ يحزن عليه، ولكنه يحول هذا الحزن إلى عمل منتج، إلى عمل صالح بتوبة نصوح وإقبال على الله، وعمل صالح يشارك الميت فيه ببعض الثواب كالصدقة والدعاء إلى غير ذلك مما تكلم عنه العلماء.